么花了是吧？أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. الإمام الصادق عليه السلام رأى غصنا من تلك الشجرة المباركة. وقد مرض الإمام عليه السلام في ميادين متعددة، ولعل من أبرز الميادين التي ذكرها المؤرخون عن الإمام عليه السلام هو الميدان العلمي. الإمام الصادق عليه السلام أسرى العالم بعلمه، أسس جامعة كبيرة ضمت العلماء من أقطار الأرض. ونحن نعلم أن الظروف قبال فترة الإمام عليه السلام لم تكن تساعد الإمام، إلا أنه وبالرغم من قساوة الظروف استطاع الإمام عليه السلام أن يلم الشعب لهذا العالم الإسلامي الذي لم يكن يولي المعرفة والعلم الاهتمام الكافي. فأكد الإمام عليه السلام الجهود في هذا الميدان، وهناك دلائل بقيت إلى عصرنا الحاضر يرويها المؤرخون في تبيان عظمة هذه الجامعة التي أولاها الإمام عليه السلام بعنايته. وكانت هذه الجامعة تضم تخصصات مختلفة، من أهمها بالطبع علوم الحديث والتفسير والفقه، وقد برز الكثير من الفقهاء كزرارة بن أعين ومحمد بن مسلم الثقفي الطائي، وأيضا بكير بن أعين وجميل بن دراج، وطائفة أخرى من الفقهاء الذين تتلمذوا على يدي الإمام الصادق عليه السلام. وكان الإمام عليه السلام يلحظ هؤلاء من نواحي متعددة، ويهمنا في هذا اليوم أن نركز على الرعاية المتعددة الجوانب التي كان يوليها الإمام بعنايته لمدرسته ولتلامذته. الإمام عليه السلام كان يلحظ قابليات هؤلاء التلامذة، وبناء على قابلياتهم يجعل الدروس التي يأخذونها على أساس هذه القابليات. فقد جعل جمعا منهم وعلى رأسهم مؤمن الطاق وهشام بن الحكم وجماعة يتخصصون في الفلسفة وعلم الكلام والعقائد، وجماعة أخرى باعتبار حبهم للحديث والفقه جعلهم الإمام عليه السلام يتخصصون في هذا المجال الفقهي، كما أن بعض تلامذته كان لديه حب في علوم الطبيعة كالفلك والرياضيات وعلم الكيمياء، وقد خصصهم في ذلك، بل كان يولي بعض هؤلاء عناية خاصة كجابر بن حيان أولاه الإمام عليه السلام عناية خاصة، وألف جابر أكثر من 900 رسالة في علم الكيمياء، ولا زالت رسائل جابر بن حيان في علم الكيمياء المصدرة بقوله قال لي مولاي وسيدي جعفر بن محمد الصادق، لا زالت هذه الرسائل إلى يوم الناس هذا. وأذكر فيما قرأت أن أحد علماء بريطانيا كان يقول ينبغي أن نضع اسم جابر بن حيان في مصاف كبار علماء الطبيعة والكيمياء في العصر الحديث كلافوزين. وهذا مما يدلل على أن الإمام عليه السلام كان يتلمس القابليات في تلامذته، وبالتالي يجعل تخصصاتهم العلمية على وفق قابلياتهم. والإمام عليه السلام أيضا ركز على جانب يهمنا في ذكرى الإمام عليه السلام. الإمام انفتح على كل الطيف المتعدد في العالم الإسلامي، بمعنى لم يجعل الذين ينتمون إلى ولاية أهل البيت هم الموئل والمحل لعنايته، بل الإمام جلب الكثير من المنتمين إلى المشارب الأخرى لكنهم في دائرة الإسلام الواسعة، وثقفهم ثقافة إسلامية وأولاهم عناية كبيرة. طبعا البعض منهم تأثر بالإمام عليه السلام فتحول إلى ولاية أهل البيت كمحمد بن مسلم الثقفي الطائي، كان من علماء العامة، وفيما بعد بعد أن رأى الأفق الواسع للإمام عليه السلام وسعة علم الإمام ما وسعه إلا أن يتحول إلى مذهب أهل البيت، وقد برع في الفقه حتى أن الإمام عليه السلام أمر محمد بن مسلم الثقفي الطائي أن يتصدى للإفتاء في مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان بذلك يمهد لما نسميه في عصرنا الراهن بالمرجعية، كان يجعل بعض تلامذته يتولى الإفتاء وتبيان المسائل الفقهية والمسائل الفقهية المعقدة كالمسائل المتعلقة بالحج في وقت الحج. ولعل محمد بن مسلم عندما أمره الإمام يمثل المصداق البارز في هذا المجال. هذا لا يهمنا، الذي يهمنا أن الإمام عليه السلام كان بعض الفقهاء من العامة الذين جلبه إلى مدرسته وتلقوا العلم على يديه. ونحن نعرف أن أبا حنيفة من أبرز علماء العامة الذي تتلمذ لمدة سنتين أو أكثر على يدي الإمام عليه السلام. وكذلك سفيان بن عيينة من أصحاب المذاهب المندرسة، وسفيان الثوري وغير هؤلاء. لا يهمنا التلمذة على يدي الإمام فحسب، الذي يهمنا العناية بهؤلاء الذين تتلمذوا على يديه. فكان الإمام بالإضافة إلى تدريسهم الفقه كان يعنى بالجانب الأخلاقي والاجتماعي في شخصيات تلامذته حتى من أبناء العامة. لماذا؟ لأن العلم وحده سيف له حدان، ممكن أن يستخدم في الخير وممكن أن يستخدم في السوء والشر. الإمام عليه السلام كان يطعن علم هؤلاء العلماء الذين تتلمذوا على يديه بالجانب الأخلاقي، وكان يركز على غرس الفضيلة والخلق القويم في تلامذته. وهناك وصايا متعددة وردت عن الإمام الصادق عليه السلام تبين كيف كان يعنى بعناية فائقة لتلامذته. وكما أشرت ليس فقط بتلامذته المنتمين إلى مدرسة أهل البيت وإلى ولاية أهل البيت، بل بتلامذته من أبناء العم. ففي وصية للإمام عليه السلام كان يوصي لها سفيان الثوري، وهو من أئمة المذاهب الإسلامية. طبعا نحن نعرف أن أكثر من 16 مذهب من المذاهب العامة كلها اندرست، بقي منها 4 فقط. من أصحاب المذاهب سفيان الثوري. نعم، سفيان الثوري أوصاه الإمام الصادق عليه السلام بهذه الوصية، ونحن نتلمس الركائز الأخلاقية التي كان يغرسها الإمام عليه السلام في تلامذته من أبناء العامة من خلال وصيته لسفيان الثوري. يقول الإمام الصادق لسفيان الثوري: لا مروءة لكذوب. الإنسان اللي استخدم الكذب هذا يتجرد عن المروءة. أريد أن أعطي تعريفا حديثا للمروءة. تعرفون ما معنى المروءة؟ المروءة باصطلاحنا الحديث أن يكون الإنسان من أهل الشرف، من الناس المعتبرين، من الناس ذوي المكانة الذين لا تصدر منهم الهناك. هذا نسميه صاحب مروءة. الإمام يقول لهذا الذي تتلمذ على يديه وهو من أئمة المذاهب أبان تلك الفترة، يقول له: لا مروءة لكذب. نعم، ولا أخ لملول. تواحقي شخص لكن عند الملل والشآمة، هذا ما يمكن أن تبقى عرى الأخوة متصلة بينك وبينه. لماذا؟ لأنه يمل بسرعة فيشهد فيك، وبالتالي الملل يفصم عرى أخوة. ولا أخ لملول ولا راحة لحسود. إنسان الذي يحسد الآخرين هذا يعيش عذاب يحرق نفسه، ليس فقط يحرق نفسه، يحرق حتى إنجازاته، يعني يميت نفسه جسديا كما نقول ومعنويا. ولذا الإمام يقول: هؤلاء
الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من الفضل والنعم لا يعيشون الراحة، وإنما يعيشون ماذا؟ الألم النفسي بسبب الحسد، ولا سؤدد لسيء الخلق. الإمام جاي يعلم سفيان الثوري كيف يكون العالم تتوافر فيه ركائز الأخلاق حتى يكون علمه الذي يبلغه للناس مطعم بالجانب الأخلاقي. واحنا نسمع لو كان للعلم من غير التقى شرف لكان أشرف كل الناس إبليس. ولا شؤدد لشيء الخلق، هل ما يمكن أن يصل إلى الشؤدد، بل بالعكس دائما يجانب الصواب، ما عنده خلق كريم. خلق الكريم دائما يوصلك إلى الصواب. إذا ما يتوافر الخلق الكريم في شخصية الإنسان يجانب الصواب بسبب سوء خلقه، مجانبة السؤدد. سفيان بعد أن استمع لكلمات الإمام عليه السلام قال للإمام: يا ابن رسول الله زدني. فقال الإمام الصادق عليه السلام لسفيان: ثق بالله تكن مؤمنا. من المهم بعض الناس يثق ببعض الخلق ويثق أيضا بمعادلات عالم المادة، ولا بأس بذلك، لكن من الأعظم للمؤمن أن تكون ثقته بالله تبارك، لأن الثقة بالله كما ورد عنهم عليهم السلام ثقة بالله سلم للوصول إلى كل عالم. تريد تصل إلى العلو بأي مجال من المجالات اجعل عندك ثقة بالله تبارك وتعالى. ثق بالله فكن مؤمنا، وارض بما قسم الله فكن غنيا. الرضا بما قسمه الله لك يغنيك، ما يجعلك دائما ماذا يعني تبسط يديك للناس وتستجدي الآخرين. ثم يقول: وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما. وهنا مول جار باصطلاحنا جار الشرعي من يجاورك في البيت، لا، المجاورة لها معنى نعم، يمكن أن يجاورك في العمل، ويجاورك ماذا؟ أن يكون جميل لك في الدراسة، وأن يكون أيضا جميل لك في السفر وما إلى ذلك. كيف تظهر إسلامك؟ من خلال الإحسان للذين هم بالقرب منك، دائما تكون مصدر للإحسان لمن اقترب منك، لا يصدر منك سوء للقريبين إليك. ثم يقول عليه السلام: ولا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره. إذا رأيت شخص ما عنده تقوى من الله يغلب عليه الانتهاك للأوامر الشرعية، وهو الذي بالاصطلاح الشرعي نسميه فاجر، هذا إن صاحبته استصغرت لعظمة الحق تبارك وتعالى، وبالتالي سهل عليك اختراق القانون الإلهي. ثم يقول عليه السلام: وشاور في أمرك الذين يخشون الله عز وجل. مشاور، وما أدراك ما المشورة؟ بالخصوص للعقلاء والحكماء والأتقياء الذين لديهم تقوى من الله. تريد أن تبرم أمرا تقوم بعمل، شاور في الأمر. الإمام أمير المؤمنين يقول: ومن شاور الرجال شاركها في عقوده. مشاورة تأخذ إنجاز مر به الشخص عبر تجارب من الزمن فيعطيك إياه في كلمتين، وبالتالي أنت تختزل الزمن وما تحتاج أن تقع في مطبات بسبب هذه المشورة. وقد يلفت انتباهك إلى زوايا خفية عليك وإلى أمور تسبب لك العواقب الوخيمة كان بإمكانك أن تتلافاها. قلت يا ابن رسول الله جدني، يهمنا هذا، كيف كان الإمام وحتى الآن المعلم كيف يتعامل مع تلامذته؟ هل يعطيهم المادة العلمية أم بالإضافة إلى العملية التعليمية هناك أيضا نكات وحيثيات تربوية من المهم للأستاذ والمدرس والعالم أن يزرع مبادئ الخلق القويم في من يتلقى عنه العلم. فقلت يا ابن رسول الله جدني، فقال يا سفيان، من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان وغنى بلا مال فلينتقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته. ولا طبعا انت عالم تفكر ان العلم هذا اللي يوجب لك العزة؟ لا، في ركائز للعزة اذا التفت اليها الانسان وجسدها في شخصيته حصل على الخير في دنيا واخرى. بعض الناس يعتز بعشيرته يقول له لا، هذه العشيرة قد تخرب، من أراد عزا بلا عشيرة. وبعض الناس يعتز بما يعتز بالسلطان، أما هو يصير سلطان ولا يصير قريب من ذوي النفوذ والسلطنة؟ لا، هذا أيضا لا يوجب لك العز. وأيضا بعض الناس يستغني بالمال، يرى نفسه إذا الله منعه بعض الأموال هذا هو الذي يوجب له الغنى، ولكن الله تبارك وتعالى يبين أن الاستغناء هو الاستغناء بالطاعة بالالتجاء إلى الله بتفويض الأمر إليه والتوكل عليه. والإمام عليه السلام يبين لنا ذلك في وصيته لتلميذه، من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان وغنى بلا مال فلينتقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته. ويسترسل الإمام في الوصايا، وكلما أبان حيثية من الحيثيات ذات التلميذ يقول يا ابن رسول الله جدني علمني افتح لي آفاق المعرفة. إنسان احنا إشكالياتنا في العصر الحديث والعصور القديمة إن الإنسان أما يكون عنده مال بس ما عنده أخلاق، أو عنده علم بس ما عنده أخلاق، أو عنده سلطة بس ما عنده أخلاق. الأخلاق هي ماذا؟ تشير الحياة. إذا أردت أن يكون لعلمك طعم و لسلطانك ونفوذك ووجاهتك طعم وعلمك وأي مجال مهارتك، المهارة اللي تتمتع بها، الفن الذي تتعلمه، تريد أن يصبح جميع ما لديك يؤثر، امزجه بالخلق. فإذا امتزج أي شيء بالخلق، أموال لديك اقترنت بالأخلاق، يصبح المال بركة. مركز اجتماعي عندك اقترن بالخلق، يصبح هذا المركز بركة تعود عليك. وظيفة، سلم وظيفي كبير تصل إليه اقترن بالخلق. قد الظروف تتيح لك تجعل عندك مركز اجتماعي علمي مالي، كل هذا لا يأتي إذا لم يقترن بالخلق. والإمام نلاحظ في وصاياه لبعض تلامذته كهذه الوصية التي قرأناها إبانة وإفصاح لهذا المطلب الهام الذي يجعل ما لدى الإنسان من خير يتحول عليه بالنفع والبركة. ما شاء الله تبارك وتعالى في هذه المناسبة مناسبة استشهاد إمامنا عليه السلام أن يجعلنا معه ومع آبائه وأبنائه ميامين في عالم الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.